إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن شاء الله عز وجل سيكون هذا الدرس الأخير في كتاب الصيام في هذا الفصل إن شاء الله عز وجل، ثم سنتوقف من أجل الاختبارات إن شاء الله عز وجل، ثم نرجع لعله بعد الحج إن شاء الله عز وجل في أول سبت من أيام الدراسة إن شاء الله عز وجل. واليوم المسائل التي معنا مسائل يعني يسيرة بحمد الله، وليس فيها يعني كثير تحقيق، لأن التحقيق ثقيل ويحتاج إلى صبر وصدق ورغبة وعقل، وهذا قد يثقل أحيانا لكن مآله طيب مبارك. أما مسائلنا اليوم فغالبها سنقرأها يعني قراءة إن شاء الله عز وجل، إلا ما يحتاج أن نقف عنده. فليتفضل الشيخ ياسين. والله بعض الإخوة يعني قالوا إنهم سيسافرون وهم يرغبون في المواصلة معنا، فالضعيف أمير الركب.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير رحمة الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تعالى: فعدة أيام أخرى.
نعم، من فاته رمضان أو شيء منه سواء كان معذورا أو غير معذور، سواء كان مثلا مسافرا أو متعمدا، أما المعذور فالقضاء واجب عليه باتفاق أهل العلم. المعذور القضاء واجب عليه بالإجماع، وأما المتعمد فالقضاء واجب عليه عند جماهير أهل العلم، وهو الصحيح لما قدمناه في حديث القيء، وأيضا لما تقدم معنا في حديث المجامع في نهار رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي يوما مكانه. قال المصنف لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. نعم.
قال المصنف: الله على الكون متنازعة نص عليه. قال بشر: ولا نعلم استحداث التدافع البلاغة، وحكي وضوءه عن الشعب والنفعي. انتهى.
نعم. قال: ويسن القضاء على الفور متتابعا. أما حكم القضاء فقد تقدم في الفقرة الأولى أنه واجب، لكن هنا يتكلم عن صفة القضاء من حيث الزمن ومن حيث التتابع. أما من حيث الزمن فيقول: يستحب أن يكون القضاء فورا، يعني فور القدرة عليه، فور القدرة عليه. فلو كان الإنسان يستطيع أن يقضي بعد العيد بيوم فيستحب أن يقضي بعد العيد بيوم، وإذا كان معذورا واستطاع أن يقضي بعده بأسبوع فيستحب أن يكون بعد أسبوع، وهكذا. وأيضا يستحب أن يكون متتابعا، يعني أن يكون القضاء متتابعا. هذا الاستحباب محل اتفاق كما سيأتي إن شاء الله. ولماذا؟ قال أهل العلم: أما استحباب أن يكون على الفور وأن يكون متتابعا فلأنه أبرأ للذمة، أبرأ للذمة، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في القاضي، هو الآن صحيح فقد يمرض فيبادر، ولأنه يدل على الرغبة في الخير، ولأنه يدل على الرغبة في الخير، ولأنه أيضا يمكن الإنسان من التنفل بالصيام بلا خلاف، يمكن الإنسان من التنفل بالصيام بلا خلاف. يعني المسلم إذا قضى ما عليه من رمضان تنفل بالصيام باتفاق العلماء، لكن إذا كان عليه قضاء سيأتي به النزاع، ولذلك استحب هذا. هذا يعني من حيث التعليل. قال بالشرح: لا نعلم باستحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي، وكذلك نقله ابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها وعن علي رضي الله عنه أن التتابع واجب، ولا دليل على الوجوب، لا دليل على الوجوب غير القياس على الأداء، لا نعرف دليلا على الوجوب إلا أنه يقاس على الأداء فيحاكى بالأداء القضاء. ولا شك أنه الأصل، الأصل عند أهل العلم يا إخوة أن القضاء يحاكي الأداء، أن القضاء يحاكي الأداء. ما معنى هذه الجملة؟ معنى أن القضاء يماثل الأداء فيكون كالأداء، ولا شك أن هذا هو يعني الأصل، هذا هو الأصل، لكن ظواهر الأدلة تقضي عليه، ظواهر الأدلة تقضي عليه. تقول الله عز وجل: بعدتكم من أيام أخر، وأطلقها الله سبحانه وتعالى من غير تقييد بتتابع. قال ابن حجر: لا يختلف المجيزون للتتابع للتفريق أن التتابع أولى، لا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى. إذا نقول التتابع محل اتفاق، لكن من أهل العلم من يقول إنه واجب، ومنهم من يقول إنه مستحب، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه مستحب لإطلاق الأدلة. نعم.
قال
قاله البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما تعليقا، وجاء هذا يعني موصولا في الموطأ وعند عبد الرزاق. أما سند مالك في الموطأ ففيه انقطاع، وأما سند عبد الرزاق فهو سند جيد، فهو سند جيد. وكذلك روي التفريق عن جمع من الصحابة، روي عن ابن عباس وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وأبي عبيدة وأنس رضي الله عنهم. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: قضاء رمضان إن شاء أفرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني.
نعم، هذا ضعيف، هذا الأثر ضعيف.
إلا إذا فقدت
شعبان بقدر
ما عليه فيجب.
ما الذي يجب؟ التتابع، يجب التتابع. نعم.
فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها: لقد كان يكون علي صيام رمضان فما أقضيه حتى يجب شعبان، متفق عليه.
نعم. هذا قول عائشة رضي الله عنها تحكي فعلها، وهذا في الصحيحين. فإن قال لنا قائل: هذا فعل عائشة رضي الله عنها، هذا فعل من عائشة رضي الله عنها، قلنا هذا الفعل له حكم الرفع، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليه لمكان عائشة منه، فعائشة زوجه وأحب الناس إليه، فكونها يعني تفعل هذا ولا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم نقل إنه لا يمكن البتة فإنا نقول إنه أمر لا بد منه، أمر لا بد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على حالها ويقرها ويقرها، فهذا له حكم الرفع. وهذا من فعل عائشة رضي الله عنها فيه الدليل على جواز تأخير القضاء، على أنه يجوز تأخير القضاء إلى رمضان القادم، يعني إلى قبيل رمضان القادم. وهذا التأخير إن كان لمصلحة فهو مطلوب، إن كان لمصلحة فهو مطلوب، وإن كان لغير مصلحة فغيره أحسن. التأخير إن كان لمصلحة، أخرت القضاء لمصلحة لأنك مثلا تقوم بعمل للمسلمين فيه فائدة لهم، فالتأخير أفضل. وإن كان لغير مصلحة فالمبادرة بالقضاء أفضل. وأيضا أخذ أهل العلم من فعل عائشة رضي الله عنها أنه لا يجوز تأخير القضاء عن رمضان، لا يجوز تأخير القضاء عن رمضان، لأن حرص عائشة رضي الله عنها على قضائه في شعبان مع استمرار العذر وهو مكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه لا يجوز. هي كانت تؤخر من أجل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حتى يأتي شعبان ثم تقضي، ثم مكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتغير. إذا ما الذي تغير؟ تغير أن الوقت تضيق وأصبحت لا تستطيع أن تؤخره إلى ما بعد رمضان، فدل ذلك على أنه لا يجوز تأخير القضاء عن رمضان. وعلى ذلك أيضا دلت آثار الصحابة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وهذا عند جمهور أهل العلم، عند الجمهور عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. نعم.
يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن عمر رضي الله عنهم ولم يروى عن غيرهم خلافهم، قال هو الشرط.
نعم. اما ابن عباس فقد روى الاثر عن سعيد وسعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي، واما ابو هريره فقد روى الاثر عن الدارقطني وعبد الرزاق، واما ابن عمر رضي الله عنهما فنقل عنه ابن حجر انه لا يرى عليه القضاء وانما يرى عليه الاطعام، يرى عليه الاطعام ولا يرى عليه القضاء. لكن الذي وقفت عليه فيما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من تابعه رمضانان، من تابعه رمضانان وهو مريض، وهو مريض لم يصح بينهما، لم يصح بينهما، قضى الآخر منهما بصيام وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة ولم يصم. ابن عمر رضي الله عنهما يقول من تابعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما. تأملوا انتبهوا، إذا أخره لعذر أو من غير عذر؟ لعذر، المرض مستمر. إذا ليست المسألة هي المسألة التي معنا، وإنما هذه مسألة أخرى جاء فيها هذا الحكم، وهو أن من تابعه رمضانان وهو مريض لم يصح بينهما، فجاء أفطر هذا رمضان وأفطر رمضان التالي، ماذا يصنع؟ على هذا الأثر يقول ابن عمر رضي الله عنهما يقضي الأخير بالصيام، يقضي الأخير بماذا؟ بالصيام، ويقضي القديم الأول بالإطعام. وهذا مرجوح، لكن هذا هو الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأوردته لكم لأنه يظهر لي والله أعلم أن ما ينقل عن ابن عمر رضي الله عنهما في المسألة لا يصح، وإنما نقل عنه هذا في مسألة أخرى. نعم، ما نقل عنه بسند صحيح لكنه ليس في مسألتنا. فاحتجاج بعض الناس بأن من أخر رمضان من أخر القضاء إلى رمضان الآخر لا يقضي بأدر بن عمر احتجاج يعني لا يصح. قال ابن حجر ومنهم عمر عند عبد الرزاق أيضا عمر رضي الله عنه جاء عنه أن عليه الإطعام. وقال بعض أهل العلم منهم يحيى ابن كثير قال وجدته عن سكة من الصحابة يحيى بن أكثم بما أحسب قال وجدت يحيى بن أكثم نعم قال وجدته عن سكة من الصحابة ولا أعلم لهم مخالفا ولا أعلم لهم مخالفا. فقد جاء عن الصحابة أنه يعني يطعم. بعض أهل العلم يرون أنه لا يلزمه الإطعام قالوا لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر ولم يوجب الإطعام. قلنا الآية إنما هي في القضاء في وقته ونحن نتكلم عن القضاء في غير وقته فليس مورد المسألتين واحدا فتبقى لنا الآثار فتبقى لنا الآثار. طيب قول المصنف إن أخره لغير عذر يفهم منه أنه لو أخره لعذر فلا يلزمه الإطعام وهذا قول الجمهور. أكثر أهل العلم يرون أنه إن أخر القضاء لاستمرار العذر لاستمرار العذر أنه لا يلزمه إلا القضاء. فلو أخر من أجل المرض واستمر به المرض السنة كلها إلى رمضان الآخر فإنه إنما يلزمه القضاء فقط عند أكثر أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن الإطعام حق لله وحق الله يسقط بالأعذار. قال والإطعام حق لله وحق الله يسقط بالأعذار. طيب لو أخر أكثر من رمضان عليه القضاء وبقي سبعة أعوام لا يقضي من غير عذر هل يلزمه تكرار الإطعام؟ قال أهل العلم لا، لأن الضابط عند أهل العلم أن كثرة التأخير لا توجب الزيادة في الواجب. هذا ضابط يذكره العلماء، كثرة التأخير لا توجب الزيادة في الواجب. فهذا لو أخر سنة أخر سنتين أخر ثلاثا أخر أربعا لا توجب الزيادة في الواجب عليه وهو الإطعام مع القضاء. نعم.
قال الناس ابتداء التطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه.
نعم هذه مسألة خلافية. من عليه القضاء هل له أن يتطوع أو ليس له أن يتطوع؟ بعض أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يصح له أن يتطوع، ولو تطوع ما صح تطوعه. من شرط صحة التطوع السلامة من الواجب. يقولون من شرط صحة التطوع السلامة من الواجب، فما دام أن عليه واجبا وهو القضاء فإنه لا يصح تطوعه. ويروى هذا عن بعض الصحابة وجاء فيه حديث لا يصح، جاء فيه حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في المسند لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال وهو الصحيح إنه يصح أن يتطوع من عليه القضاء، يصح أن يتطوع من عليه القضاء، لأن القضاء وقته موسع، والوقت الموسع يصح التنفل به فيه بل يشرع. انظروا يا أخوة أذن الأذان لصلاة الظهر، دخل وقت الظهر أو لم يدخل؟ وقت الظهر وقت موسع، ألا يسن للإنسان قبل الفرض أن يصلي السنة الراتبة؟ فلا يسن، مع أن عليه الآن الفريضة. فأصل الشريعة أن الواجب إذا كان موسعا صح إيقاع النفل فيه، أن الواجب إذا كان موسعا صح إيقاع النفل فيه. فكذلك في مسألتنا، فإن قال لنا قائل فما تقولون في صيام الست من شوال؟ قلنا بعض طلبة العلم يخلط بين المسألتين، والخلط بينهما غير سديد، بل هذه مسألة وهذه مسألة. هذه في صحة التنفل لمن عليه القضاء، وتلك في حصول ثواب صيام الست لمن عليه القضاء، وبينهما فرق. فنقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن من عليه قضاء رمضان لا يصح منه صيام الست، فإن صامها انقلبت نفلا مطلقا، يعني لا يؤجر أجر صيام الست من شوال، وإنما يؤجر أجر الصيام المطلق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتينا: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بإتباع صيام الست لرمضان، وهذا لم يصم يعني رمضان، فلا يكون قد أتبع ستا من شوال رمضان، فلا يتحقق له الفضل الوارد فيها. نعم. إن نوى صوما واجبا أي في غير رمضان، مثلا نوى صوم نذر أو نوى صوم قضاء، جيد، ثم قلبه نفلا، غير النية، قلب النية، هذه من مسائل القلب النية. قال مصنف صحة كالصلاة، هذه صورة بصور قلب النية، وهي إذا قلب المسلم النية من فرض إلى نفل، من فرض إلى نفل لمصلحة. فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تصح، أنها تصح. يعني مثلا لو أن الإنسان دخل في صلاة الفريضة منفردا، دخل في صلاة الفريضة منفردا، فجاءت جماعة، جاءت جماعة، فقلب نيته من الفرض إلى النفل، ليدرك الجماعة، هذا قلب النية من الواجب إلى النفل لمصلحة. والصحيح من أقوال العلم أنه يصح، أنه يصح. كذلك معنا لو أن الإنسان نوى القضاء ثم ظهرت له مصلحة فقلبه نفلا، فقلبه نفلا، يصح. لكن لو نوى الواجب ثم قلبه بنيته الى واجب اخر، انا في الليل نويت القضاء اليوم، ثم في الصبح تذكرت ان علي نذرا فقلبت النية الى النذر، قال العلماء لا يصح الامران، لا الاول ولا الثاني. اما الاول قالوا لانه قطعه بنيته، وقد تقدم معنا قول الجمهور بهذا الباب. وأما الثاني قالوا فلأنه واجب لم ينوه من الليل، واجب لم ينوه من أوله وهو من الليل فلا يصح، وأما الأول فقد بطل لأنه قطعه يعني بنيته. نعم. على لا كيف اي الافياسين يقول هو هنا عندنا تعارض ظاهر بين مسألتين ذكرهما المصنف، وهي المسألة الاولى حيث قال ولا يصح ماذا ابتداء، ما قال ولا يصح تطوع، ليحترز من المسألة الثانية لان النفل هنا لم يكن ابتداء وانما ابتدا بواجب ثم قلبه نفلا، فقوله بالمسألة السابقة ولا يصح ابتداء تطوع احتراز من الثانية لأنه في الثانية لم يبتدئ التطوع. نعم.
قال
الله
يسلم صوم
التطوع وأفضله يوم ويوم. نعم. أما صوم التطوع فهو سنة باتفاق العلماء لما تقدم من الأحاديث في فضل الصيام. نعم. قال وأفضله أفضل التطوع صيام يوم وإفطار يوم، وهذا عند أهل العلم مشروط بشرط، وهو أن لا يترتب عليه إذهاب ما هو أفضل منه، أن لا يترتب عليه إذهاب ما هو أفضل منه كطلب العلم، كطلب العلم. لو أن طالب العلم إن صام يوما وأفطر يوما ضعف عن طلب العلم، نقول الأفضل أن لا تصوم يوما وتفطر يوما، أو العجز عن الحقوق الواجبة إما من حقوق الله أو من حقوق المخلوقين، إن ترتب عليه هذا فالأفضل تركه، أما إذا لم يترتب عليه إذهاب ما هو أفضل منه فهو أفضل التطوع. نعم. يستحب للمسلم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر باتفاق العلماء، يستحب للمسلم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر باتفاق العلماء، وليس من شرطها أن تكون معينة في أيام معينة، بل لو صام يوما من العشر الأول ويوما من العشر الأواخر ويوما من العشر الأواخر، أو صام من أول الشهر أو صام من وسط الشهر أو صام من آخر الشهر، صح أنه صام الدهر باتفاق العلماء، لكن يتأكد استحباب صيام الثلاثة الأيام البيض، والأيام البيض بعض أهل العلم يقول فيها الأيام البيض وبعض أهل العلم يقول فيها أيام البيض، بعض أهل العلم يقول الأيام البيض وبعض أهل العلم يقول لا أيام البيض، ما الفرق بينهما؟ نعم. الثاني أيام الليالي البيض، أيام البيض في محذوف، فأيام الليالي البيض قالوا لأن البياض لليالي، والأول قالوا الأيام البيض قالوا لأن اليوم كله أبيض في نهاره وليله، أما نهاره فأبيض بالشمس وأما ليله فأبيض بالقمر، فصح أن يقال اليوم الأبيض ويصح أن يقال الليلة البيضاء على أصح أقوال أهل العلم على المعنيين، على المعنيين. طبعا يعني الأيام البيض قيل سميت بهذا لبياض اليوم فيها في النهار والليل، وقيل لبياض الليل، وهناك تعليلات واهية كقول بعضهم لأن الله تاب على آدم فيها وبيض صحيفته، لكن هذا واهي ولا مستند له، لا مستند له. نعم.
قال
قال لكم قائل يستفتيكم ما هو الافضل في صيام الثلاثة ايام، ماذا تقولون له؟ ها؟ ان يصوم 13 و14 و15 جيد كما سمعنا الان. فان قال لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على هذا، بل كان لا يبالي اصابهن من اول الشهر او من اخره، فكيف تقول الافضل ان اصوم 13 و14 و15 ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي صامهن من اي ايام الشهر كما ثبت ذلك من حديث؟ لماذا تجيبون؟ النبي صلى الله عليه وسلم اوصى لكن ما واضح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل الفاضل لمصلحة تجعله في حقه أفضل، وهذه قاعدة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن العمل الفاضل، أن العمل المقبول قد يلحقه من المصلحة ما يجعله أفضل، أن العمل المقبول قد يلحقه من المصلحة ما يجعله أفضل. يعني أعطيكم مثالا فقط صور المسألة، ما أفضل النفقة؟ ما أفضل ما يخرجه الإنسان من ماله؟ أفضلها ما يخرجه على أهله كما ذكر ذلك الصحيح. طيب، وتليها نفقات، منها النفقة مثلا لبناء مسجد في سبيل الله، قد تلحق المصلحة في بناء المسجد فتجعل النفقة في بناء المسجد أفضل من النفقة على الأهل أو القريب. يعني مثلا لو علمت أنك لو بنيت مسجدا في مكان أسلم أهل المكان، فقلت لنا أنا عندي مال هل أعطيه لقريبي أو أبني به هذا المسجد؟ قلنا له ابني المسجد، هذا أفضل، لأنه لحقت هذا العمل المبذول مصلحة جعلته أفضل من الإنفاق على القريب. طبعا الإنفاق غير الواجب، الإنفاق غير الواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لبيان الجواز وحتى لا يحرج أمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يترك العمل حتى لا يحرج أمته، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا حتى لا يحرج أمته وأوصى به، فهذا دليل على أفضليته. نعم.
قال رسول الخميس والاثنين، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخلقهما، فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، رواه أبو داود. وفي لفظ أحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
نعم يا أخوة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر لكل مسلم فيهما إلا المتشاحنين، إلا المتشاحنين أي على الدنيا، أي على الدنيا. ولذا يا أخوة ينبغي علينا أن نصفي قلوبنا مع إخواننا دائما، وأن لا نجعل الخميس يمر علينا وفي قلوبنا شحناء، أو يمر علينا الاثنين وفي قلوبنا شحناء. وجعل الله عز وجل لنا فسحة ننفس بها عن غضب النفس وما يطرأ عليها ثلاثة أيام. فعندنا الثلاثاء والأربعاء، فلا ندع الخميس يأتي إلا وقد تركنا المهاجرة والشحناء. وعندنا الجمعة والسبت والأحد، فلا ندع الاثنين يأتي إلا وقد تركنا يعني الشحناء. وقد جاء أنه لا يحل لمسلم أن يخجر أخاه فوقا ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأنبه إخواني أن الشيطان أحيانا قد يلبس على بعض المسلمين فيوقع بينهما العداوة والشحناء والمهاجرة بسبب الدنيا، ويوهمهما أنه بسبب الدين. وهذه قضية من الخطورة بمكان عظيم، ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم، لأن المهاجرة لا تكون بسبب الدين إلا إذا كانت مشروعة في الدين، ولا يشرعها الإنسان من تلقاء يعني نفسه، فهذا أمر ينبغي التنبه إليه. نعم.
قال وستة من شوال في حديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. رواه مسلم وأبو داود. قال أحمد: هو من ثلاثة ثوبه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
في إشارة إلى أن الإمام أحمد صحح الحديث، لأن سند الحديث في أحد الأوجه فيه رجل يضعفه الإمام أحمد، فالمصنف هنا ينقل هذا عن ابن قدامة، وابن قدامة نقله عن الإمام أحمد أنه من ثلاثة أوجه لبيان أنه صح من أوجه متعددة، لبيان أنه صح من أوجه متعددة. والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يستحب صيام ستة أيام من شوال بعد الانتهاء من رمضان لهذا الحديث، والحديث صحيح. وقد بحث ابن القيم رحمه الله بالحاشية بحثا نفيسا جدا، وبين ما أورد على إسناده وما أورد على متنه، وأطال النفس جدا في رد كل ما أورد. وكلام ابن القيم رحمه الله فيه نفيس جدا، يحرص عليه طالب العلم، والحديث صحيح. وبعض اهل العلم كالامام مالك كره صيام الست من شوال، وذكر الامام مالك انه لم يرى احدا من اهل العلم يصومه، وعلل الكراهه حتى لا يظن الجهال انها من رمضان، قال بعض اهل العلم: وقد وقع ما خافه الامام مالك عند بعض الاعاجم، فانهم يؤخرون العيد الى الانتهاء من ست من شوال. بعض الاعاجم حتى بعض اهل العلم المتقدمين جاء عندهم انهم لا يظهرون مظاهر العيد حتى ينتهى من صيام الست من شوال. فالإمام مالك رحمه الله ذكر علتين للكراهة، أما الأولى فهي أنه لم يرى أحدا من أهل العلم يصومها. والجواب عن هذا أن ترك أهل بلد للسنة لا يشكل على السنة، كون بعض المسلمين يترك السنة أو كون أهل المدينة تركوا ما ثبت بالسنة لا يشكل على السنة، هذا شيء. وأما العلة الثانية وهو أنه يعني خشية أو حتى لا يظن الجهال أنها من رمضان، فهذا يدفع بالعلم، والبيان، فإنه إذا حصل البيان من أهل العلم اندفع جهل الجهلة. نعم.
قال: السنة صوم محرم، في حديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصيام بعد رمضان
نعم يسن أن يكثر المسلم من صيام شهر الله المحرم، ولا يسن أن يصومه كله، لا يسن أن يصومه كله، وإنما السنة أن يكثر من الصيام في شهر الله المحرم في هذا الحديث. نعم.
قال وحافظه عاتم راض وهو كفارة سنة في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن أكفر السنة التي بعده. رواه
نعم. عاشوراء هو اليوم العاشر، وقد كان يصام قبل رمضان، وقدمنا أن العلماء اختلفوا فيه قبل رمضان هل هو واجب أو ليس بواجب، وأفضله إذا علم دخول الشهر أن يصوم المسلم التاسع والعاشر، أفضله إذا علم دخول الشهر، إذا علم دخول الشهر، يعني علمنا أن شهر محرم دخل فحسبنا بالتاريخ ونحن على معرفة أن هذا هو اليوم التاسع وهذا هو اليوم العاشر، إذا علم دخول الشهر فأفضله أن يصوم المسلم التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث. أما إذا لم يعلم دخول الشهر فكان التاريخ ظنا، فالأفضل عند أهل العلم أن يصوم المسلم ثلاثة أيام، أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر ليصيب عاشوراء، يعني إذا لم نعلم لم نثبت برؤية فأكملنا الشهر. قال أهل العلم الأفضل أن يصوم ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر حتى يصيب يعني عاشوراء. نعم. وهل يصام بإفراده؟ بعض أهل العلم قال إنه مكروه، مكروه أن يفرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وقال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وبعض العلم قالوا هو ليس بمكروه لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على هذه الحال، كان يصوم العاشر فقط ولم يدرك صيام التاسع، لكن الصحيح من أقوال العلم أن إفراده مكروه، أن إفراده مكروه. نعم.
قال صوم عشر ذي الحجة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحق إلى الله في هذه الأيام العشر. رواه البخاري.
نعم. وهذا عام يشمل كل عمل صالح بما فيه الصيام، وهو دليل قوي على الصيام. نعم.
وعن حفصة قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. رواه أحمد والنسائي.
الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن يكفي في الدلالة الحديث الأول، يكفي في الدلالة الحديث الأول. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم العشر، فقال بعض العلم هذا حكاية من الراوي عن علمه، حكاية من الراوي عن علمه، وقال بعض العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل الفاضل لتحصيل ما هو أفضل لمصلحة المسلمين أو نحو هذا. نعم.
قال: وآخذها يوم عرفة وهو كفارة سنتين.
آخذها يوم عرفة لمن لم يكن بعرفة، لمن لم يكن بعرفة، أما من كان بعرفة فالسنة يقينا في حقه أن يفطر، السنة يقينا في حقه أن يفطر، ثبت هذا في الصحيحين، لكن هل هو منهي عنه؟ نحن قلنا السنة الفطر، لكن هل هو منهي عن الصيام؟ ورد في ذلك أحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة لمن كان بعرفة، وفي أسانيدها ضعف. قال في بعضها الذهبي إسناده لا بأس به، قال الذهبي عن بعضها إسناده لا بأس به، وبحثها بعض الباحثين ووصل إلى أن الحديث حسن بالشواهد، وصل إلى أن الحديث حسن بالشواهد، فالأقرب أنه منهي عنه. أما السنة فاليقين أن السنة للحاج أن يفطر يوم عرفة. نعم.
وآتدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين لحديث أبي كفارة المرفوعة صوم يوم عرفة تكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء تكفر سنة ماضية، رواه جماعة البخاري والترمذي.
نعم، المقصود بالتكفير تكفير الصغائر، تكفير الصغائر، فإن لم يكن عليه صغائر، وهذا يعني لا يوجد في بني آدم إلا من عصمه الله، إلا إذا قلنا إنه يكفرها بالصلوات، فكلما فعل صغيرة صلى فكفرت بالصلاة، فيأتي يمكن أنه يأتي وهو ليس عليه صغائر. قال أهل العلم يرجى أن يخفف الله عنه من الكبائر، إذا لم يكن عليه صغائر قالوا يرجى أن يخفف الله عنه من الكبائر، فإن لم يكن عليه كبائر قالوا يرجى أن يبدلها الله حسنات، يرجى أن يبدلها الله حسنات. نعم.
قال ويليه بالآمنية يوم التروية وهو ثامن في الحجة لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة، الحديث رواه أبو الشيخ الثواب وابن النجار وابن النجار عن ابن عباس المرفوع.
والحديث موضوع، حديث موضوع، فليس في آقدية صيام يوم التروية شيء يعتمد عليه، وإنما هو من العشر، هو من العشر. نعم. طبعا عندما يقال صوم العشر المقصود صوم التسعة، وتسمى عشرة تقليبا لأن صوم يوم العاشر حرام بالإجماع. نعم.
وكره صلاة رجب في الصوم بما روى أحمد عن خرشة الحر
ابن الحر، عن خرشة ابن الحر
بما روى أحمد عن خرشة ابن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجمين حتى يضعوها في طعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وبإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الناس وما يحطونه برجب كرهه وقال صوموا منه وأفطروا.
نعم. أما إفراد رجب وتخصيصه بالإكثار من الصيام فأمر لا دليل عليه، لا دليل عليه، وتعظيمه إنما كان من شعائر الجاهلية، لكن لو أن الإنسان يكثر من الصيام أصلا في الأشهر، فيكثر في شعبان ويكثر في رجب ويكثر في محرم ويكثر في ربيع فلا بأس بهذا، لا بأس أن يكثر الإنسان من الصيام حتى في رجب إذا لم يخص رجب بالإكثار. وقد سمعنا ما جاء عن عمر رضي الله عنه وما جاء عن ابن عمر، لكن قوله في آخره صوموا منه وأفطروا لم أقف عليه في الآثار، وإنما الذي يعني وقفت عليه أنه يعني يكرهه، أما قال صوموا منه وأفطروا فهذا لم أقف يعني عليه في الكتب التي اطلعت عليها. فنقول إنه لا ينبغي للمسلم أن يفرد رجب بكثرة الصيام من أجل أنه رجب، أما إذا كان يكثر من الصيام لأنه يكثر من الصيام أصلا فهذا لا بأس به. نعم.
قال رجل عن السبت بالصوم
والجمعة والسبت
الجمعة والسبت الصوم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده اتفق عليه.
نعم يقول وكره إفراد الجمعة وكره إفراد الجمعة بالصوم أي أنه مكروه لكونه جمعة لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قوم يوما قبله أو يوما بعده. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى نسائه وكانت صائمة يوم الجمعة فقال أصمت الأمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن أفطري. إذن أفطري. فدل ذلك على هذا الحكم. لكن نلحظ أن الحديث فيه نهي لا يصومن، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفطر، والمصنف يقول مكروه. الأصل في مثل هذا أن يقال ماذا؟ حرام، أن يقال إنه حرام، ولكن المصنف يقول مكروه. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان محرما فإن التحريم لا يزول بالإضافة إلى يوم آخر. قالوا لو كان محرما لما زال التحريم بالإضافة إلى يوم آخر، فلما تغير الحكم بالإضافة علمنا أن الحكم ليس التحريم. أنا أقول وأقرر ما يقولون. لماذا قالوا مكروه؟ قالوا لأن حكمه يتغير بالإضافة، والمحرم لا يتغير بالإضافة إلى غيره، فدل على أنه مكروه. يقولون لو أن الإنسان صام الجمعة والخميس هل يمنع من هذا؟ قالوا لا لا يمنع. قالوا إذا ليس بحرام، لأنه لو كان حراما لبقي محرما على كل حال. لكن الصحيح أن النهي وهو الأقرب عندي والله أعلم يحمل على ظاهره، وهو المنع والتحريم، المنع والتحريم من إفراد يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأمر من صامته أن تفطر. قال والسبت بالصوم، وكره إفراد السبت بالصوم. لماذا؟ قال لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حسنه الترمذي. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه الترمذي وحسنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وبعض طلاب العلم أيضا. هذا الحديث مشكل. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ولذلك اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فقال بعض أهل العلم هو ضعيف لأنه شاذ، لأنه شاذ، وهذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. ابن القيم لماذا شاذ؟ قالوا لأن أكثر الأحاديث ورد فيها ما يدل على جواز صيام يوم السبت، وهذا الحديث يخالفها، فهو كالثقة يخالف الثقات، فهو حديث شاذ. وقال بعض أهل العلم كالترمذي إنه منسوخ، وأيضا دليل نسخه ما ثبت في الأحاديث التي تدل على أنه يصام. والصحيح أنه صحيح محكم، أنه صحيح محكم ليس بمنسوخ، لكن يبقى النظر في معناه. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت ماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه الفرق. ويدخل فيه الإفراد إفراده، ويدخل فيه قرنه بغيره، كلها داخلة ليس كذلك؟ لا تصوم يوم السبت، الفرض والإفراد والقرن بغيره. طيب الفرض خرج بمخصص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا فيما افترض عليكم. وقرنه بغيره خرج بدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وما الذي بعده؟ يوم السبت. إذا خرج قرن السبت بيوم آخر بالنص، وبقي الإفراد، فيكون الحديث محمولا على النهي عن إفراده. فإن قال لنا قائل: معنى الحديث على هذا مشكل، لأنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والفرض لا فرق فيه بين الإفراد وغيره، بل قالوا إن الفرض لا بد أن يكون مقرونا بغيره. قالوا: الفرض المقصود به ماذا؟ افترض. ما الذي افترض علينا؟ رمضان. قالوا: إذا رمضان لا يمكن أن يكون مفردا بالسبت، لا بد أن يصومه مع غيره. قالوا: إذا قولكم معنى الحديث لا تصوموا السبت مفردين له مشكل، لأنه استثنى منه الفرض. قلنا: لا إشكال، لأنه يشمل الحديث على معنى صحيح، فيكون معنى الحديث لا تفرد السبت بالصيام إلا فيما افترض عليكم فصوموه، لأنه فرض لا لأنه مقرون بغيره. يكون إذا ما الفرق بين النفل والفرض؟ أن النفل لا تصوموه إلا وهو مقرون بغيره، أما الفرض فصوموه لأنه فرض ولو كان مفردا. فقال لنا قائل: كيف يكون فرضا ويكون مفردا؟ قلنا: يتصور لو أن مسلما معذور مريض وشفي في آخر يوم من رمضان وهو يوم السبت، هل سيفرد صيام يوم السبت أو لا يفرده؟ يفرده. وفي فرض لو أن مسلما سافر يوم الأحد ورجع يوم الجمعة فأقام، يصوم السبت أو لا يصوم؟ يصوم. سافر يوم الأحد أفرد السبت أو لم يفرده؟ أفرده، في فرض. فيكون معنى الحديث لا تفردوا صيام السبت إلا الفرض فصوموه لأنه فرض، فصوموه لأنه فرض. وبهذا تجتمع الأدلة، وأهل العلم يقولون: الجمع أولى من الترجيح. كما يدل على هذا ما رواه ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم يوم السبت والأحد، ويقول: إنهما عيدان من أيام الجاهلية وأنا أحب أن أخالفهم. الجاهلية كانوا يجعلون السبت والأحد أيام عيد فلا يصومون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصوم. وقال عنه الألباني رحمه الله إنه حسن، قال عن الألباني رحمه الله إنه حسن. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يصوم حتى يقول أصحابه إنه لا يفطر العام، ويفطر حتى يقول أصحابه إنه لا يصوم العام. ما معنى هذا؟ أنه كان يصوم فيسرد الصوم حتى يقول أصحابه إنه لن يفطر هذا العام. وهذا لا يتحقق إلا إذا كان يسرد الصيام بما فيه السبت. يعني لو كان يصوم خمسة أيام أو ستة أيام ثم يفطر ما يقولون إنه لا يفطر العام. لكن عندما يقول أصحابه في الروايات الصحيحة حتى نقول إنه لا يفطر العام، نعلم من هذا سرده للصيام. هذا شيء. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو يعلم أن هذا قد يتفق مع السبت، فلم يقل لابن عمر لابن عبد الله رضي الله عنهما إلا أن يكون يوم السبت، إلا أن يكون يوم السبت. وبهذا دلالة من جهة أخرى، وهي أن إفراده لسبب غير السبت أيضا لا بأس به، كما لو وافق عرفة، لأن الذي يصوم يوما ويفطر يوما هذا سيفرده لكن لسبب، وهو أنه يصوم صيام داود. ولا يشكل على هذا أي إشكال صحيح، لأنه يعني لا يشكل عليه أنه لو كان يصوم يوما ويفطر يوما سيصوم يوم العيد أو يفطر يوم العيد. نقول صومه ليوم العيد محرم، يعني بالإجماع محرم بالإجماع. وبالنسبة لعيد الفطر لا يتصور في هذا، لأن الذي قبله يعني رمضان، الذي قبله رمضان. كذلك ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحد على صيام ثلاثة أيام قد يكون فيها السبت، فدل ذلك على أن المقصود هو النهي عن إفراده، وهو الذي تجتمع به الأدلة. نعم.
حديث لا تصوموا يوم السبت الا اذا افطرتم عليكم، حسنه الترمذي، واختار الشيخ ابن تيميه
شيخ الاسلام ابن تيميه. نعم.
اسمه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وان الحديث الشاذ والقول مقصود
كما قدمنا عنه. نعم.
وكلها صوم يوم الشك تطوعا، لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم
والصحيح التحريم، والصحيح التحريم أنه يحرم إلا لمن كان له صوم معتاد. هذه تقدمت المسألة في أول الصيام، ما هو المراد بيوم الشك؟ والمراد به هو اليوم الذي يسبق رمضان ويشك فيه، سواء كان هناك نيم او لم يكن هناك نيم، على الصحيح من اقوال اهل العلم. فيحرم صوم
العيدين اجماعا، لحديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا نهى صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الاضحى، متفق عليه. وايام التخير لحديث وأيام منى أيام أكل وشرب، رواه مسلم مختصرا. إلا للمتمتع إلى لم يجد الهد، لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهد، رواه البخاري.
نعم. أكملت.
قال ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، لحديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا
رزق
وقد خطأت لك شيئا، قال ما هو؟ قلت حيث، قال هاتيه، فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما، رواه مسلم. وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف.
تعرفون الحيس يا إخوة؟ الحيس هو يعني طعام مادته في الغالب من السمن واللبن المجفف الذي يسمى بالأقط والتمر، ويضاف له أحيانا يعني الدقيق الأسمر، فيخلط الدقيق الأسمر مع التمر والسمن فيكون حيسا. نعم.
قال وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف.
نعم هذه مسألة خلافية، لكن الصحيح من أقوال العلم أن المتطوع أمير نفسه، وأنه لا يجب عليه إتمامه ولا يجب عليه قضاءه لو أفضل، وقد دلت على ذلك يعني أحاديث كثيرة. وقال وكره خروجه منه بلا عذر، يعني يقول مكروه إذا لم يكن هناك مصلحة، قال خروجا من الخلاف، وحتى لا يبطل عمله، لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، مع أن الآية محمولة على الردة، محمولة على الردة، أي لا تبطلوا أعمالكم بالردة. نعم في أي شيء الخروج منه بلا عذر ولا مصلحة لا شك أنه مكروه، لأنه يترك الخير لا إلى خير، يترك الخير لا إلى خير، ويكره للإنسان أن يترك الخير إلى غير خير. نعم.
قالوا في فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف، قالوا بالشرط.
نعم يعني الفرض الدخول فيه مخير مثل القضاء، فمن شرع في القضاء لا يجوز له أن يفطر إلا لعذر، ولو أذن الرجل لامرأته أن تقضي لم يجوز له أن يأمرها بالفطر، فإن أمرها بالفطر لم تطع، فإن أطاعته مع العلم أذن وأذنت، فالقضاء يجب إتمامه، لكن لو أفطر فيه الإنسان أذن ويقضي اليوم الأصيل على الصحيح، يعني لا يقضي يومين وإنما يقضي اليوم الأصلي فقط على الصحيح. نعم.
قاله
بالسبب
لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، والخروج من عهدة الواجب متعين، وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا، فإن بطل فعليه إعادته.
نعم إعادته فقط من غير يوم آخر معه. نعم.
فلم يقضه
نفلا فيحصل
له حكم النفل
كما تقدم. والحقيقة أن المسائل يعني تحتمل أن نعلق عليها بتعليقات، لكن يعني أردنا أن يعني ننتهي من المسائل قبل أن يعني نتوقف، ونسأل الله عز وجل التوفيق، وإن شاء الله عز وجل نعود بعد يعني في أول سبت من أيام الدراسة لنرجع إلى أصل الكتاب في الطهارة. قبل أن نتبرك هناك فائدة يعني أحب أن أطرحها مع الإخوة، وأنا في الطريق يعني سألني أحد طلاب العلم عن مسألة لعلها مفيدة يعني في الجملة، وهي مسألة الثواب على النية، وقال يعني انه قرأ الاحاديث وقرأ كلام اهل العلم واشكل عليه ثواب الانسان على النية، والتحقيق يا اخوة اقوله باختصار لضيق الوقت، التحقيق ان الانسان مع النية في العمل الصالح له 4 مراتب. المرتبة الاولى ان ينوي العمل الصالح ويعمله، وهذا لا اشكال فيه، تنوي أن تصوم الاثنين وتصوم، هذا لا إشكال فيه. المرتبة الثانية أن يكون المسلم يعمل عملا ثم يحصل له مانع ولا ينوي قطعه، فهذا يكتب له أجر العمل السابق، يعني من كان يصوم الاثنين والخميس ثم مرض لا يستطيع ان يصوم يكتب له اجر صيام الاثنين والخميس ما لم ينوي قطع العمل الصالح، فان نوى قطعه حرم نفسه الثواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل. المرتبة الثالثة ان ينوي المسلم الخير صادقا في نيته ويمنعه مانع، يفعل المسلم ينوي الخير ويمنعه مانع. مثلا انسان نوى ان يتصدق لكن لا نقود عنده وهو ينوي صادقا، فهذا يكتب له أجر العمل. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عندما رجع من غزوة تبوك: إن أقواما خلفنا في المدينة ما سلبتم شعبا ولا أنفقتم من نفقة إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، كيف يكونون معنا وهم في المدينة؟ قال: حبسهم المرض، وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه فنام حتى أصبح كتب له ما نوى. وهذا ليس مقيدا بأنه كان يعمل. وأصرح منهما حديث الأربع نفر: إنما الدنيا لأربعة نفر. ووجه الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا من الأصل فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت فيه مثل ما يعمل. فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. هنا يا إخوة، هذا الرجل لم يؤت مالا أصلا لكنه صادق النية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. فإن قال لي قائل: ما الفرق بين الثاني والثالث؟ قلنا الفرق من ثلاثة أمور. الأمر الأول من جهة الصورة. الصورة الأول كان يعمل ثم حبس، والثاني لم يعمل أصلا لكنه حبس. الأمر الثاني من جهة النية. الأول لا تشترط له النية، وإنما يشترط له عدم قطع النية، والثاني يشترط له النية. الأمر الثالث من جهة الثواب، وهو أن الأول يثاب على ما كان يعمل على صفته، والثاني يثاب على مطلق العمل، ومطلق العمل يصح بالفرد الكامل، يعني أقل ثواب العمل. طيب، فإن قال لنا قائل: ما تفعلون في حديث الفقراء؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تكفيكم النية، بل دلهم على العمل. قلنا: لا إشكال في الحديث، لأن الظاهر أنهم طلبوا العمل ليكونوا كالعاملين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى عمل. هذا وجه. أو أنهم طلبوا أن يكونوا في الأجر كالعاملين، يعني كالمرتبة الأولى، وهذا لا يتحقق إلا بالعمل. إذا نقول هنا يأخذ المسلم أجر العمل لكن على درجات: إن نوى فعمل، هذه أعلى المراتب وأكثر ثوابا. إن عمل فمنعه مانع، هذه مرتبة دونها. إن لم يعمل فنوى ومنعه مانع، هذه مرتبة دونها، لكن كلها يثاب على العمل على ما دلت عليه الأحاديث. بقي المرتبة الرابعة، وهو أن ينوي الخير ويتركه لغير مانع، وهذا يكتب له حسنة. لماذا؟ لأنه عمل خيرا. ما الخير الذي عمله؟ النية التي هي من أعمال القلوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وهذا في من لا عذر له على الصحيح. وبهذا تجتمع الأدلة، بخلاف قول من قال من أهل العلم: إن الإنسان إذا نوى الخير ومنعه مانع ولم يكن قد عمله قابل إنما تكتب له حسنة. هذا قال بعض العلم منهم شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا مرجوح، لأن حديث الأربعة نفر دليل على أنه يؤجر على العمل والنية ولو لم يكن قد عمل قبل هذا. وإذا جمع طالب العلم هذه المراتب الأربع اجتمعت عنده الأحاديث بالكلية ولا يمكن أن تتعارض أبدا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.